بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه التوكيد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد معناه التوثق والإحكام للشيء. والإحكام للشيء، هذا معنى التوكيد في اللغة، ويأتي الآن المراد به في الاصطلاح. اقرأ. نعم.
قال: التوكيد تابع للمؤكد.
قال: التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد في الاصطلاح ذكر الآن حكمه، إلا أن حقيقته في الاصطلاح هو الاسم الذي يأتي بعد اسم قبله ليوثقه في عدده أو في صفته. هذا هو التوكيد في الاصطلاح حسب ما يعرفه ابن أجرؤ. وإذا كان كذلك فهو يتبع هذا الاسم الذي قبله، هذا الاسم الذي أكده في وصفه أو في عدده، يتبعه في حكمه الإعرابي. نعم.
قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه.
في رفعه وخفضه وإيش؟ ونصبه وتعريفه. ففي هذا إشارة إلى أن التوكيد هذا يكون اسما فقط، يكون اسما على هذا. وهذا التوكيد بهذا التعريف من قبيل التوكيد المعنوي، لأن التوكيد توكيدان عندهم: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. والمراد بالتوكيد هنا التوكيد المعنوي. نعم.
قال: ويكون بألفاظ معلومة.
ويكون بألفاظ معلومة. كون التوكيد بألفاظ معلومة دليل على أنه التوكيد المعنوي عند النحاة كما سيتبين، لأن هناك توكيدا لفظيا أيضا، هذا التوكيد اللفظي أيضا يكون من التوابع، أي يتبع ما قبله. والتوكيد اللفظي، قبل أن ندخل في بيان هذا التوكيد المعنوي، يكون بتكرار اللفظ، تكرار اللفظ. تقول: جاء زيد زيد مثلا، مثال، إذن فتكرر زيدا فيقال هذا توكيد لفظي. الثاني توكيد لفظي، أكدت اللفظ الأول باللفظ الثاني. وأما الذي معنا الآن، هذا هو التوكيد المعنوي، ويكون التوكيد المعنوي بألفاظ معلومة بخلاف التوكيد اللفظي، فليس لألفاظه حصر، ولذلك في التوكيد اللفظي هذا يكون في الاسم كما مثل الآن: جاء زيد زيد، ويكون في الفعل، تقول: أدرج أدرجي، ويكون في الحرف، فتقول: لا لا أبوخ بحب بسنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا. أما التوكيد المعنوي الذي معنا فهذا في ألفاظ معينة، رأيت، ولا يكون في الحروف، نعم.
وهي النفس والعين.
أي شوف، وهي النفس، النفس يأتي توكيدا معنويا لاسم قبله. فإذا كان هذا الاسم الذي قبله مرفوعا يرفع، وإذا كان مرفوعا منصوبا ينصب، وإذا كان مجرورا يجر، وإذا كان معرفة ولا بد أن يكون معرفة أو قد يكون نكرة، وهذا التوكيد يكون معرفة لأنه لا بد من إضافة هذا التوكيد المعنوي للضمير، وإذا أضيف الضمير تعرف رأيت وهكذا. إذن فيتبع هذا التوكيد المعنوي ما قبله من المؤكد في إعرابه، في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره، في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتعريفه، هذا هو التوكيد المعنوي. مثاله اقرأ.
نعم، قال والعين
لفظ النفس، هذا توكيد يكون التوكيد بالنفس ويكون بالعين، ألفاظ معلومة للتوكيد المعنوي. نعم،
وكل
يكون توكيدا معنويا. نعم،
وأجمع
يكون توكيدا معنويا. نعم،
وتوابع أجمع
وهي
أكتع وأبصع.
هذه توابع أجمع سيتضح في المثال. اقرأ.
تقول قام زيد نفسه.
زيد هذا هو المؤكد فاعل، قام زيد، ونفسه تأكيد لزيد، فتبع زيدا في إعرابه وهو الرفع، زيد مرفوع، جاء زي قام زيد، إذن نفسه يكون مرفوعا كذلك، يكون مرفوعا كذلك. ولا بد من اتصال هذا التوكيد بضمير يعود إلى المؤكد يناسبه في تذكيره وتعنيثه وجمعه وإفراده وما أشبه ذلك. رأيت، جاء زيد نفسه. رأيت، والمراد بالتوكيد هنا أن المجيء إنما هو لزيد نفسه، إنما هو لزيد، لأنه من الممكن في كلام العرب أن تقول جاء زيد وتقصد به ولده مثلا، هذا قد يكون من مجازات كلام العرب أحيانا، لكن إذا كان الآتي هو زيد بعينه وزينه فتؤكد ذلك فتقول جاء زيد نفسه، وإنما تحتاج إلى هذا التأكيد في مقام يقتضي ذلك التأكيد منك فتقول جاء زيد نفسه. وقد يكون من يسمعك ينكر، أو قد يكون من تحدثه لا يعرف أن زيد نفسه جاء، فأنت تؤكد فتقول جاء زيد نفسه مثلا، فعندئذ تأتي بالتوكيد بمثل هذا التوكيد المعنوي. نعم،
ورأيت القوم كلهم.
هذا مثال، رأيت القوم كلهم، القوم مؤكد وكلهم توكيد، واتصل هذا التوكيد أو أضيف هذا التوكيد المعنوي إلى ضمير يناسب المؤكد. رأيت القوم كلهم وجاء القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم وهكذا. إذن فتقول كلهم أو تأتي بكلهم للتأكيد، وإنما تفعل هذا نظرا لأنه من الممكن أن يأتي بعض القوم فتطلق عليهم أنهم قوم، هذا موجود في كلام العرب، أنت تعزم رجلا ليتغدى عندك أو ليأكل عندك أو تعزم ناسا فيأتي بعضهم ولم يأتوا جميعا بعد، فيجوز أن تقول جاء القوم في كلام العرب. ومن الممكن أن يكونوا قد جاءوا جميعا عن بكرة أبيهم ولم يبقى أحد ممن دعوت مثلا، فتقول جاء القوم كلهم. إذن فهذه فائدة التوكيد، تؤكد مجيء الجميع. شوف، لذلك كل يدل على الجميع يشمل، إذن فتؤكد بكل في هذه الحالة فتقول جاء القوم كلهم. نعم،
ومررت بالقوم أجمعين.
تؤكد بأجمعين فتقول مررت بالقوم أجمعين، وهنا أجمعون هذا بعد القوم
تنيبه عن كلهم يجوز والأصل أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون هذا الأصل فتتبع أجمعين لكلهم ويجوز أن تؤكد بأجمعين وتحذف كلهم وإلى الأصل في كلام العرب تقديم كلهم فيجوز أن تقول جاء القوم أجمعون فيكون أجمعون توكيدا وإذا كان توكيدا ما أضيف إلى الضمير والأصل أن يكون مضافا إلى الضمير فهنا ما أضيف لأنه محلوم أن أجمع أن أجمعين يتبع كلهم وكلهم يكون مضافا إلى الضمير فلا تعيد إضافة أجمعين إذا أكدت به وحده لا تعيد إضافته إلى الضمير أيضا فتقول جاء القوم أجمعون لكن بتقدير إضافته كأنك قلت جاء القوم أجمعوهم لأن الشرط أن تضيف لفظ التوكيد المعنوي إلى ضمير يطابق المؤكد في إفراده وتثنيته وجمعه نعم
قال باب البدل
باب البدل انتقل قال باب البدل البدل في اللغة هو العوض هذا معناه اللغوي أي في علم متن اللغة العوض لكن في الاصطلاح سيبين المراد به ويدل على أنه العوض في لغة العرب قول بعض الظرفاء عذبت قلبي بهجر منك متصلي يا من هواه ضمير غير منفصل ما زال من غير تأكيد صدودك لي فما عدولك من عطف إلى بدلي أي إلى عوض لماذا تعطفين أي لماذا تنحنين أو تتنحين عن العطف علي إلى بدلي إذن فالبدل في اللغة هو العوض وفي الاصطلاح تجدون هذا المعنى اللغوي في كلمة البدل في الاصطلاح موجودا في هذا في البدل كما سيعرفه لكن هو سيعرفه يقول البدل تابع إيش ماذا قال
إذا أبدل اسم من اسم
إذا أبدل اسم من اسم هو ما عرفه ابن أجرمين ما عرفه وتعريف البدل أن يقول البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا تعريف ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا إذن فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة أي أنك إذا جئت بكلمة في كلام هي بدل فإن هذا البدل يكون تابعا وهو المقصود بالحكم الذي أسند إلى المبدل منه بلا واسطة تقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مثلا قال هذا هو لوق المسند علي أمير المؤمنين مبدل منه وبعده علي البدل فالنحاة يقولون علي هذا هو المقصود بالقول بلا واسطة أي لو حذفت أمير المؤمنين من الكلام لاستقام الكلام فتقول قال علي رضي الله عنه فلا يكون في الكلام إبهام ولا شيء إذن فيكون علي أو لفظ علي هو المقصود بإسناد القول إليه وأما إسناده إلى أمير المؤمنين فمن باب التمهيد والبساط للوصول إلى علي. إذن فعلى هذا تستطيع أن تحذف هذه الواسطة، وحذف الواسطة أمير المؤمنين لا يضر. فهذا تعريف البدل. وعليه البدل إذا كان تابعا لمبدل منه مرفوع رفع، وإذا كان تابعا لمبدل منه مجرور جر، وإذا كان تابعا لمبدل منه منصوب نصب، وهكذا. ويكون البدل فعلا، يكون البدل اسما ويكون فعلا كذلك، ولكن لا يكون حرفا، لا يكون البدل حرفا خلافا لبعض النحاة. نعم أيوة.
قال إذا أبدل اسم من اسم،
شوف، قال إذا أبدل اسم من اسم
أو فعل من فعل
أو فعل من فعل
تبعه في جميع إعرابه،
تبعه في جميع إعرابه. أما إبدال الاسم من الاسم فتقدم له المثال، مثال الآن. ومثال إبدال الفعل من الفعل أن تقول مثلا من يسجد لله يشكر له يفوز، من يسجد لله يشكره أو يشكر له، فيشكر هذا فعل مضارع هو بدل من يسجد، ويفوز هذا جواب الشرط، وفعل الشرط هو المبدل منه، من يسجد لله يشكر، يشكر له يفوز. هذا مثال إبدال الفعل من الفعل. نعم.
قال تبعه في جميع إعرابه،
تبعه في جميع إعرابه. نعم.
وهو على أربعة أقسام،
البدل على أربعة أقسام. انتقل إلى موضوع آخر. نعم.
بدل الشيء من الشيء،
بدل الشيء من الشيء، وهو بدل كل من كل، بدل كل من كل، بحيث يكون البدل هو نفس المبدل منه والمبدل منه هو نفس البدل. كأن تقول جاء أخوك زيد مثلا، أخوك زيد مثلا، على أن زيد بدل من أخيك، من أخيك أو أخوك، وأخوك هو زيد وزيد هو أخوك، هذا يقال بدل كل من كل. نعم.
وبدل البعض من الكل،
وبدل البعض من الكل، كأن تقول أكلت السمكة رأسها مثلا، فالرأس بعض من السمكة، إذن فتقول رأسها بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. نعم.
وبدل الاشتمال،
وبدل الاشتمال، كأن تقول مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك هذا في التنزيل، عن الشهر الحرام قتال فيه، فقول قتال فيه بدل اشتمال. وبدل الاشتمال ضابطه أن يكون البدل يشتمل عليه المبدل منه المتقدم، المبدل منه يشتمل على هذا البدل، بحيث تكون حقيقتاهما غير متحدتين. الشهر الحرام زمن، والقتال حركات من الناس، فحقيقتهما غير واحدة. إذن فيقال بدل الشمال أي اشتمال المبدل منه على البدل، فيقال لهذا البدل بدل اشتمال، أي بدل اشتمال من المبدل منه عليه على هذا البدل. رأيت؟ هذا مثاله. ويقال أيضا نفعني زيد علمه، هذا من قبيل بدل الشمال أيضا، نفعني زيد علمه، فعلمه بدل الشمال من زيد. رأيت؟ نعم.
وبدل الغلط،
وبدل الغلط، وهو البدل الذي حصل في إيراده غلط، أي ما أردت أن تأتي بهذا البدل الذي هو غلط لكن سبق لسانك إلى ذكره، كأن تقول رأيت شيئا من بعيد، شخصا من بعيد، فقلت رأيت زيدا، تظن زيدا ما تبين لها كثيرا، فقلت رأيت زيدا، فإذا بك بعد ذلك مباشرة يتضح لك، من الممكن أن يتضح لك مباشرة، فتقول رأيت زيدا الفرس، على أن الفرس هو الذي رأيته، لكن سبق لسانك إلى ذكر زيد مثلا، وأنت لا تريده، وأنت لا تريد زيدا، توهمت أنه زيد، فإذا هو فرس، فتقول رأيت زيدا الفرس. والعكس الصالح، رأيت الفرس زيدا، العكس إذا حصل الغلط، وهكذا. هذا بدل الغلط. نعم،
نحو قولك قام زيد أخوك،
هذا بدل كل من كل. قام زيد أخوك، أخوك بدل كل من كل، لأن أخاك هو زيد وزيد أخوك. قام زيد أخوك. نعم،
وأكلت الرغيف ثلثه،
هذا مثال لبدل البعض من الكل، لبدل بعض من كل. نعم،
ونفعني زيد علمه،
ونفعني زيد علمه مثال لبدل الاشتمال، لأن زيدا يشتمل على العلم، نفعت زيد علمه. نعم،
ورأيت زيدا الفرس،
أي ورأيت زيدا الفرس، هذا مثال لبدل الغلط. نعم،
أردت أن تقول الفرس،
أيوة،
فغلطت فأبدلت زيدا منه،
فغلطت وأبدلت زيدا منه. نعم، أي قدمت زيدا في الذكر وأنت لا تريده. نعم، لا تريد زيدا، تريد الفرس. نعم،
باب منصوبات الأسماء،
انتقل إلى باب آخر، قال باب منصوبات الأسماء، أي باب الأسماء المنصوبة. باب الأسماء المنصوبة. نعم،
المنصوبات 15،
المنصوبات 15، وهي
المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع للمنصوب.
نعم،
وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
نعم،
باب المفعول به،
يفصل الآن باب المفعول به. المفعول به أي الشيء الذي فعل به شيء، هذا معناه باب المفعول به. باب المفعول به أي أن فعلا يوقعه فاعل على شيء آخر، مثلا ضرب فعل، إذا أوقع زيد مثلا الضرب على عمرو فقيل ضرب زيد عمرا، فعمرو أو عمرا مفعول به، لأن ضرب زيد قد وقع عليه، هذا الضابط المفعول به. وهذا المفعول به لا يحصل في الكلام العربي إلا إذا كان هذا الفعل من الفاعل متعديا غير لازم، فعندئذ يحصل المفعول به، كضرب فعل متعد، أخذ فعل متعد. أما إذا قلت خرج فهذا لازم، فلا يأتي معه المفعول به، تقول خرج زيد فقط، إلا إذا قلت خرج زيد من المسجد مثلا، فمن المسجد ليس منصوب، رأيت. لكن إذا قلت ضرب تقول ضرب زيد عمرا، فهذا الضابط المفعول به، فيقال لهذا المنصوب الواقع عليه في الفاعل يقال له مفعول به، وحكمه النصب. نعم،
قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل،
وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، قال الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، إذن فلا هذه الاسمية لهذا الاسم قد تكون اسمية صريحة، وقد تكون اسمية مؤولة بالصريح، إذن فهذا هو المفعول به، يكون اسما ولا يكون فعلا فقط ولا حرفا فقط، رأيت. نعم،
نحو ضربت زيدا،
ضربت زيدا، فزيدا مفعول به وهو اسم صريح، وهو اسم صريح.
وركبت الفرس،
وإيش؟
وركبت الفرس،
وركبت الفرس، الفرس مفعول به وهو اسم صريح وليس مؤولا به. نعم، وقد يكون المفعول به اسما مفعولا به اسما مؤولا. نعم.
وهو قسمان ظاهر ومضمر،
أي المفعول به قسمان ظاهر، أي يكون اسما ظاهرا، وقد يكون المفعول به ضميرا في محل نصب. نعم.
والمضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل.
والمضمر قسمان متصل ومنفصل، الضمير إذا وقع مفعولا به يكون قد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا. نعم.
فالمتصل 12،
فالمتصل 12. نعم.
نحو قولك ضربني وضربنا.
ضربني الياء مفعول به متصل، والنون للوقاية. نعم.
وضربنا،
وضربنا زيد مثلا، وأرسلنا بكر مثلا. فضربنا نا هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم.
وضربك
وضربك الكاف مفعول به لوقوع الفعل عليه، ضربك زيد أو ضربك أخوك مثلا، إذن فالكاف في محل نصب مفعول به وهو الضمير المتصل. نعم.
وضربك،
وضربك لخطاب الأنثى المفردة، فهو في هذا المثال مفعول به مبني الكسر في محل نصب، ضربك أخوك مثلا. نعم.
وضربكما،
وضربكما، وضربكما زيد، فكما هذا ضمير متصل مبني السكون في محل نصب مفعول به. نعم.
وضربكم،
وضربكم كذلك، كم مفعول به مبني السكون في محل نصب.
وضربكن،
وضربكن، كن مفعول به ضمير متصل مبني الفتح في محل نصب مفعول به.
وضربه،
وضربه الهاو ضمير متصل مبني على الضم وهو للغائب في محل نصب مفعول به. نعم.
وضربها،
وضربها ها مفعول به مبني السكون في محل نصب للمفردة الغائبة، ضربها. نعم.
وضربهما،
وضربهما كذلك، ضربهما كذلك مبني السكون في محل نصب مفعول به. وضربهن مفعول به، هن ضمير متصل مبني الفتح في محل نصب مفعول به. وضربهم، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم.
والمنفصل 12،
والمنفصل 12. نعم.
نحو قولك إياي وإيانا،
نحو قولك إياي وإيانا. نعم.
وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
نعم. هذه ضمائر النصب المنفصلة التي تقع مفعولا به، والتحقيق أن الضمير هو إيا فقط، وأما ما بعده من الروادف فبيان للمراد من إيا، فبيان للمراد من إيا وليس بضمير، خلافا للخليل بن أحمد الفراهيدي ومن وافقه، والجمهور على أن إيا فقط هو الضمير، وأما الكاف فمجرد حرف للخطاب مبني الفتح لا محل له من الإعراب. رأيت؟ فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك تقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للحصر، قدم للحصر. رأيت؟ فلما قدم للحصر لم يكن هناك شيء يمكن إلا انفصاله، لكن لو كان بعد الفعل لكان متصلا، لكن انفصل هنا لتقديمه، لأن أصله نعبدك نستعينك في أصل الوضع، لكن هذا الوضع لا يفي بالمراد من توحيد الألوهية والقصد، لا يفي بالمراد، لأنك إذا قلت نعبدك ونعبد غيرك ممكن، لكن إذا كنت إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فهذا هو الغرض من تقديم هذا الضمير، ضمير الضمير الذي هو في محل نصب. هذا مثال. نعم،
باب المصدر.
ثم انتقل إلى باب المصدر. باب المصدر في اللغة اسم مكان، تقول صدر يصدر، صدر يصدر، صدر يصدر. في كلام العرب استعملوه في الورود أو في الرجوع، في الرجوع من شيء أو من مورد، هذا من معاني. بس تقول ورد الماء أتى إليه، وبعد ذلك يقال الصدر عن الماء. إذن ثم استعمل الصدر في كل ورود أو رجوع، فيقال مصدر على وزن مفعل اسم مكان للصدور والرجوع والمجيء، يقال مصدر. وهذا المصدر هو اسم مكان، وهو اسم مكان، لا وهو اسم مكان في الصرف. هذا المصدر يراد به عند النحاة الحدث، الحدث هو الحدث، لأن المصدر عندهم يؤخذ منه الفعل، والفعل إنما يشتق مما يقال له مصدر، وهو الحدث، وهو الحدث. فعلى هذا فالمصدر في الاصطلاح الحدث، وهذا الحدث في الاصطلاح هو أصل المشتقات بدءا من الفعل إلى آخره. هذا هو المراد بالمصدر، هذا هو المراد بالمصدر، فالمصدر هو الحدث. رأيت. وكما قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل له مدلولان، الزمن والحدث. كل فعل تجد فيه زمنا وتجد فيه حدث. إذا قلت جلس فتجد فيه جلوسا وزمنا للجلوس من صيغته. إذن فهذا الحدث هو أحد مدلولي الفعل، أحد مدلولي الفعل الذي هو الزمن. إذن فهذا هو المصدر. لكن ابن عاج الرومي إنما ساق المصدر هنا ليبين أنه من المنصوبات. ونعم المصدر قد يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا فلا يقال له مصدر ويكتفى به، بل يقال مفعول مطلق. مفعول مطلق هو المفعول المطلق لا يكون إلى مصدر، فلما كان المفعول المطلق لا يكون إلى مصدرا أطلق عليه أو ساقه ابن عاج الروم في المنصوبات، لأن المصدر المفعول المطلق لا يكون إلى منصوبا. نعم أيوه.
قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل.
عرفوا بهذا، قال المصدر هو إيش؟ هو الاسم الذي يجيء ثاء منصوبا ثالثا في تصريف الفعل. عرف المفعول المطلق بهذا الذي هو المصدر، فقال هو الذي يأتي ثالثا منصوبا في تصريف الفعل. مراده أنك تقول ضرب يضرب ضربا، شوف ثالث ضرب يضرب ضربا، هذا مراد بن عجر يقرب لكم المفعول المطلق بالمصدر على هذا ضرب يضرب ضربا، فجاء ضربا ومصدر مفعولا مطلقا. وهذا المفعول المطلق هنا ضربا، هذا المفعول المطلق إلا أنه مؤكد لعامله، مصدر مؤكد لعامله، والمصدر أو المفعول المطلق مفعول مطلق مؤكد لعامله، وقد يكون المفعول المطلق مبينا لعدد عامله، وقد يكون غير ذلك. لكن باختصار هذا المفعول المطلق هنا مؤكد لعامله، ضرب ضرب يضرب ضربا، أو كما لو قلت ضربته ضربا مثلا، فضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله. نعم، إذن فيكون المفعول المطلق يكون منصوبا على أنه معمول لفعله الذي جاء تأكيدا له، كما في هذا المثال لابن عجرم، ضربته ضربا أو ضرب يضرب ضربا. نعم.
قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي.
وهو قسمان أي المفعول المطلق قسمان، وهو هذا المصدر قسمان لفظي ومعنوي. نعم.
فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي،
فهو لفظي.
نحو قتلته قتلا.
قتلا هذا مفعول مطلق أو مصدر لفظي، لأنه يوافق لفظ فعله الذي هو قتل، قتلته قتلا، ضربته ضربا، فيقال هذا مفعول مطلق أو مصدر لفظي. هذا نعم.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي.
نحو
جلست قعودا،
جلست قعودا وقمت وقوفا وذهبت انطلاقا. إذن فتقول انطلاقا على هذا، على ما بينه ابن أجرم، مفعول مطلق معنوي، لأن هذا المصدر أو المفعول المطلق معناه معنى فعله وليس لفظه لفظ فعله، ليس لفظه لفظ الفعل. نعم. أيوة.
باب ظرف الزمان وظرف المكان.
باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان، الظرف في اللغة الوعاء، في متن اللغة تقول ظرف وعاء، وهذا الوعاء في الأصل في لغة العرب يكون محسوسا ظرف في استعمالهم، لكن في اصطلاح النحاة هذا الوعاء قد يكون معنويا فيكون زمنا، ها فيكون زمنا، وإلى هو في الأصل في استعمال العرب الظرف يكون وعاء، يكون وعاء محسوسا، شيء تضع فيه شيئا آخر، كما قال القائل: كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. كأن خصيه من التدلل ظرف، قال ظرف عجوز أي وعاء عجوز في هذا الوعاء، إذن فهو وعاء محسوس، ظرف محسوس فيه ثنتا حنظلي. هذا هو المعروف في كلام العرب لمعنى هذا هو المعنى المعروف لظرف كلام العرب، أن يكون محسوسا. والنحاة اصطلحوا في إطلاق الظرف عندهم على وعاء محسوس ووعاء معنوي، فيقولون ظرف الزمان، ظرف الزمان هذا معنوي كانوا لا يرى بالعين، وظرف مكان هذا محسوس، مكان محسوس. فالظرف عندهم قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. وفعل هذا فهما اسمان في كلام العرب يقع فيهما حدث، يقع فيهما، يقع في كل منهما فعل من الأفعال. إذن فالظرف عند النحاة لا يقال له ظرف، ويكون منصوبا إلا إذا كان فيه شيء موضوع، وضع فيه شيء، هذا الشيء الموضوع حدث أفعال، إذا وجد هذا فيكون ظرفا اصطلاحيا ويكون منصوبا، بينما الظرف في اللغة قد يكون فارغا. ها، ظرف المحسوس كما يقال زنبيل أو ما أشبه ذلك تجده قد يكون فارغا وقد يكون مشغولا بشيء، لكن عند النحاة لا بد أن يكون الظرف في اصطلاحهم مشغولا بفعل حتى ينصب في لغة العرب. فالظرف على هذا القسمان. نعم
أيوة. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في.
ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب إيش؟ بتقدير في. ولا يكون منصوبا بتقدير في إلا إذا وجد فيه شيء وكان فيه شيء موضوع. فعندئذ ينصب بتقدير في. لكن إذا لم يوضع فيه شيء فلا ينصب. ولذلك ظرف الزمان أو المكان أو الزمان أولا كما قال ابن عجروم تجده منصوبا لأن شيئا حدث ووضع فيه ذلك الشيء الذي يوضع فيه هو فعل يتقدم عليه يكون فعلا أو ما هو كالفعل ما يعمل عمل الفعل ويتقدم على هذا الظرف فيكون موضوعا فيه فينتصب هذا الظرف على الظرفية. تقول مثلا رجعت ليلا من السفر. شوف رجع هذا هو الفعل الشيء الذي سيوضع في هذا الإناء أو هذا الظرف. رجعت ليلا أي الليل وعاء لرجوعك. إذن فينصب ليل على أنه ظرف للزمان. وفي هذه الحالة كما قال يقدر فيه يقدر في الليل فيه. لو قلت رجعت ليلا لك أن تقول رجعت في ليل. لكن العرب إذا كان هذا العمل وهو رجع في مثالنا إذا كان موجودا وتقدم على ليل فالغالب المعروف أن ينصبوه ويجوز أن يجروه فيقول رجعت في ليل صحيح. إلا أن الفصيح المشهور أن ينصبوه الظرف. لذلك قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هنا امكث أي امكث هنا. فامكث هو الفعل الذي وضع في هنا. إذن فيكون هنا ظرفا للمكان ظرفا للمكان مبنى السكون في محل نصب في محل نصب على الظرفية. نعم.
قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا
وعتمة
أيوة. وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك
وما أشبه ذلك. عدد ظروفا للزمان فقط ثم تركب هذه الظروف في كلام فتجدون هذه الظروف منصوبة بتقدير فيه إذا وقع فيه شيء. نعم.
وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه.
نعم كذا ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. اسم المكان كما تقدم تقول جلست أمامك فأمامه ظرف مكان فتنصبه وهكذا. نعم.
نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع.
نعم.
وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما
وثم بفتح الثاء
وثم وما أشبه ذلك.
نعم. إلا أن ثم إشارة للمكان البعيد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.